بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وأرسل إلينا أشرف رسول وشرع لنا خير شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج، فحياكم الله. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم فيصل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا من فترة كلمتك قلت لك أن أنا في عملية وما أقدر أصوم، الحمد لله من الله علي، اليوم لي 24 يوم، باقي لي 3 أيام من صيامي.
ما شاء الله.
من 27 يوم، بس يا شيخ يوم الخميس اللي فات كنت أنتظر الأذان، فسمعت الأذان من التلفزيون وفطرت عليه. بعد ما فطرت رحت عشان أتيدد، لقيت أن تو الأذان برا يأذن والريد، وكان فيه للإبكار لين الحين، فما أدري هاي اليوم عليه قضاء.
يعني في عندكم في تلفزيون الدولة عندكم ها؟
أيوة في قطر، تلفزيون قطر، كنت قاعدة وأذن الأذان.
وأذن، لكن قلتي لي أذان مو بأذكار ها؟
لا الأذان، أذن الأذان في التلفزيون.
وكم الفترة الزمنية؟
يعني ممكن 5 دقائق 10 دقائق تقريبا.
5 دقائق؟
أيوة.
لا لا
تقريبا، يعني انا فطرت بس على طول، يعني يا دوب بس كاميرا وماي ورحت اتيدد.
اي واذن،
لقيت ان احنا عندنا ريد وقطر يحط الاذكار وبعد الاذان.
ها،
حصلت الاذكار قاعد لين الحين يعني شغال، وعلى طول دخلت العزف الخلا الا اللي سمعت الاذان برا ياذن.
يعني اللي سمعتيه من التلفزيون هو الاذكار وليس الاذان؟
لا الاذان شيخ، الاذان.
طيب كيف
فطرت عليه الاذان في التلفزيون؟
ها،
بس الاذكار كان بالريدو.
أيوة. طيب أبشر يا فيصل.
السؤال الثاني، إذا مثلا الواحد بعد التيدد حق الصلاة استفرق، يعيد الوضوء ولا يكمل
بعد الوضوء؟ ها
أيوة بعد الوضوء
إن شاء الله.
السؤال الثالث، فضيلة الشيخ، هاي فيصل ولدي أختي المرحومة وأبوه وأمه متوفين، وفي شهر 4 يا الورث ماله بعد ما كمل 18، فحطه في البنك وقعد يصرف منه، وحين شهر 4 الجاي بيدور عليه الحول، فحبيت أعرف إنه هو يطلع منه صدقة ولا إنه هو عشان يصرف منه.
يعني هو بلغ النصاب المبلغ؟
أيوة، هو الشهر يعني شهر 4 إن شاء الله ده الله كتب بيكمل.
أي هذا
يعني
كمل،
مش إنه حاطة ذخيرة، هو يصرف منه.
أي هذا يكمل الحول، لكن المبلغ يعني بالغ النصاب كبير.
أيوة. بس لا الشيخ، يعني هو خد منه المبلغ، هو كان كبير بس يعني قاعد يصرف منه.
لكن ما زال بحدود النصاب؟
يعني تقريبا، يعني مش يعني المبلغ اللي حدود 100,000 تقريبا.
إيه 100,000. طيب إن شاء الله.
شكرا يا فضيلة.
مرحبا. الله يعافيك. أبو ناظم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ الله يطول عمرك.
خير ونعمة، حياك الله يا أبو ناظم.
الله يطول عمرك يا شيخ. أنا رجال مريض والله، توي سويت عملية.
سلامات.
صار لي قبل أسبوعين سويت عملية، ولا أقدر أقوم ولا أقدر أصلي ولا أقدر أتوضأ ولا أقدر أي شيء، يعني صار لي أسبوعين ما صليت، يعني مرة ما أقدر يعني.
أي.
فالله يجزاك خير يرحم والديك، ترشدنا يعني هل أطعم مساكين، هل أقضي فيما بعد يعني، ولا
أنت الآن تتكلم، أنت تتكلم على الصلاة مو على الصيام، على الصلاة ها؟
لا لا على الصلاة أنا.
أي
الصلاة.
طيب
المدة هذه أسبوعين.
فترة أسبوعين كنت بوعيك يا أبو ناظم؟
إيه بوعي، بس إني ما أقدر يعني أتحرك على السرير مرة واحدة.
أي طيب أبشر.
لا أقدر أتوضأ ولا أقدر ألتفت لا يمين ولا يسار ولا.
سلامات.
ولحد الآن الحين أنا بالبيت ما أقدر أتحرك يعني أتوضأ مثلاً ولا.
ان شاء الله يا ابو ناظم.
ما اقدر يعني.
ابشر والله. ابشر سلامات.
ترشدني الله يرحم والديك، هل مثلا اطعم
ان شاء الله
ولا اقضي ولا شيء؟
تسمع الجواب ان شاء الله.
الله يرحم والديك.
والديك مرحبا مرحبا. تفضل ابو خليفه.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا مرحبا.
سؤال او سؤالين بالكفي.
تفضل.
ذات فضلك. انا يعني تقريبا 10 ايام او 20 يوم قاعد اصلي المغرب، جماعه يصلوا المغرب، فجيت انا على الاخير على تكمله الصلاه الثالثه الركعه الثالثه.
ايه.
سلم، بعد ما سلم وانا قمت وفي مجموعه ثانيه قامت الصلاه، انا رجعت يعني من اول بدايه رجعت اكمل الصلاه ويا المجموعه الثانيه، هل جاي صلاتي ولا ما جاي ولا اعيدها؟
لكن قطعت قطعت الصلاه ولا لا؟
لا ما قطعتها، ما سلمت ولا شيء، يعني رجعت مره، يعني كنت في صف جالس لما سلم قمت انا.
إيه؟
ورجع في مجموعه ثانيه قامت الصلاه، انا رجعت في مجموعه ثانيه اكمل الصلاه.
والتحقت فيهم يعني، رجعت والتحقت.
أيوة.
فيهم.
اي نعم.
إيه طيب يا ابو خليفه.
جزاك الله خير، جزاك الله.
مرحبا مرحبا. طيب الأخت أم فيصل من قطر بارك الله فيها تقول يوم الخميس الماضي كنت أقضي أحد أيام الصيام التي علي، تقول سمعت الأذان في تلفزيون الدولة وأفطرت، وتقول رحت أتوضأ وتفاجأت وإلا الأذان يؤذن الآن، قلت لها كم؟ قالت 4 دقائق أو 5 دقائق. أختي أم فيصل بارك الله فيك، جرت العادة أن الأذان إذا وضع في القناة الرسمية سواء الإذاعة أو التلفزيون أنه يكون منضبط، جرت العادة هذا، ولذلك دائما يكون الأذان مبرمج على حسب التقاويم، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أختي الفاضلة أنك أفطرتي إفطارا صحيحا على أذان تلفزيون الدولة، لأن بعض المساجد قد تتأخر، بعض المساجد قد تتأخر، يوجد من المؤذنين من يتأخر، فلعلك استمعت إلى مؤذن جاء متأخرا، تقولين لا أنا تأكدت أني أنا قبل 5 دقائق، هذا يدخل في الخطأ أختي الفاضلة. الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم حديث قدسي قال الله تعالى قد فعلت، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن الصحابة أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غائم، فلما زال الغيم ظهرت الشمس وقد أفطروا قبل غروب الشمس، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء. ولذلك ليس عليك شيء أخت الفاضل على كل حال، فإن كنت أفطرت على الوقت الحمد لله يكون الخطأ من إمام المسجد، إن كنت أفطرت قبل الأذان اعتمادا على أذان التلفزيون الدولة قناة الدولة اللي هي الرسمية اللي تبرمج الأذان، يكون هذا من باب الخطأ وليس عليك شيء في كلا الحالتين. أم فيصل من قطر بارك الله فيها تسأل تقول إذا شخص مثلا توضأ أو جدد الوضوء ثم تقيأ بعد ذلك هل يعيد الوضوء؟ أختي أم فيصل بارك الله فيك، هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم بالنسبة للقيء، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ ذهب بعض العلماء على أن ما يخرج من المعدة من القيء وغير ذلك قالوا هذا يعني ينتقض به الوضوء، وهذا قول ضعيف، والقول الراجح بأن القيء ليس من نواقض الوضوء، فإذا كان الإنسان متوضئا ثم استقى فإنما يخرج من المعدة من أعلى لا ينتقض الوضوء به، وإنما الذي ينتقض ما يخرج من أسفل يعني من السبيلين من السبيل، أما ما يخرج من أعلى من جهة الفم أو الأنف فهذا لا ينتقض به الوضوء، لكن بعض العلماء يستحب استحبابا وبعضهم يقول يتمضمض فقط. أم فيصل من قطر تقول عندي ولد أختي توفي والداه وتركوا له تركة، تقول الآن بلغ عمره 18 سنة استلم التركة حطها في المصرف الآن يصرف منها، تقول بعد في شهر 4 سيحول الحول على ماله، هل عليه زكاة؟ سألت أم فيصل قلت لك كم الموجود عنده؟ قالت تقريبا 100,000 هو يصرف منها. أم فيصل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي هذا المبلغ الموجود في حساب ولد أختك هذا مبلغ فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو مرور 12 شهر قمري عربي على هذا المال منذ أن يعني استلمه أو منذ أن يعني أفرز وقيل بأن هذا حق فلان، حتى ولو لم يستلمه ما دام أنه خصص له فإن الزكاة واجبة فيه. لماذا؟ لأن هذا مال توفرت فيه ثلاث صفات: الصفة الأولى أنه قد بلغ النصاب، والصفة الثانية الشرط الأول قد بلغ النصاب، والشرط الثاني قد حال عليه الحول اللي هو في شهر 4، والثالث أنه مال قابل للنماء، بمعنى أن هذا الولد أو ولي هذا الولد لو شغل المال اشتغل. الآن لو حطوه في الأسهم المباحة ها جاب له ربح ولله الحمد. ولذلك هذا المبلغ كونه يأخذ منه يا أم فيصل ما يعني إنه ما يزكي، كونه والله حاطه فقط للصرف ما يعني إنه ما يزكي، لأن هذا وعاءه قابل للنماء. ولذلك الآن الولد هذا ما يطلق له الحرية في التصرف في هذا المال، لأنه ما يدرك أبو 18 في الغالب اللي في عصرنا ما يعرف قيمة المال في الغالب، ولا يوجد الحمد لله. ولذلك وليه ينبغي أن ينتبه له ويشغل ماله. عمر رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها كان يأمرون أولياء الأيتام أنه يتجرون بالمال، يقول حتى لا تأكله الزكاة، حتى لا تأكله الزكاة. فأنا أقترح عليك يا فيصل اقتراح وتؤجرين إن شاء الله، وإن شاء الله الله لا يحرمنا معك الأجر، أن أحد يأخذ جزء من ماله يحطه في الأسهم في شركات مباحة، في مصارف الحمد لله الإسلامية طيبة، مثلا تأخذين 30,000 40,000 وتحطونه في المصرف في حساب اللي هو توفير وفي نشاط تجاري، ويوجد كثير من المنتجات الإسلامية المباحة اللي عند بعض المصارف تشتغل فيها ويطلع ربح، أقل شيء هذا الربح يسدد عنا بعض الأشياء التي مثل الزكاة ومثل بقية الأمور الاستهلاكية. لكن يجب أن يزكي المبلغ الموجود عند حوالان الحول. الآن تقولي لي عنده 100,000، أفترض يا أم فيصل في شهر 4 كشف المبلغ أو الحساب عفوا كشف الحساب وجد المبلغ 80، يزكي 80 ما يزكي 100,000. بارك الله فيك. أبو ناظم من البحرين بارك الله فيه يقول بأنه سوى عملية من أسبوعين وهو مريض على الفراش الآن، يقول ما استطعت الصلاة، ويقول بأنه ترك الصلاة مدة أسبوعين ما صليت، يقول لي أنا ما أقدر أتوضأ وشيء من هذا القبيل، يقول ماذا عليه؟ كفارة أطلع شيء. أبو ناظم من البحرين بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، وصلى الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمك الأجر وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. ولا شك بأن المؤمن مبتلى، والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتله، وهذا لا شك بأنه خير لك، تكفير للسيئات وتعظيم للحسنات ورفع في الدرجات. الأمر الثاني يا أبو ناظم الله يرضى عليك ويبارك فيك، لازم تعلم قاعدة مهمة، أن الصلاة ما تترك على أي حال، الصلاة ما تترك على أي حال. يمكن الآن تقول لي أنا والله مريض ما أقدر أتحرك ولا أقدر أتوضأ ولا أقدر أتيمم ولا أقدر كذا، أقول لك صلي على الحالة اللي أنت عليه. الصلاة يا أبو ناظم ما تترك لا في حال السلم ولا في حال الحرب ولا في حال الصحة ولا في حال المرض ولا في حال الضعن ولا في حال الإقامة ولا في حال الرضا ولا في حال الغضب ولا في حال الشغل ولا في حال الفراغ، ما تترك على أي حال ما دام النفس يتردد والعقل موجود، ما دام النفس يتردد والعقل موجود. وأنا سبق أني وجهت رسالة لإخواني اللي يعني على الأسرة البيضاء الذين يجهلون مثل هذه الأحكام، صلوا يا جماعة، إذا ما قدرت تتوضأ الحمد لله عندك السرير بسم الله وتمسح وجهك ويديك، هذا تيمم ولله الحمد. يجوز في القول الراجح التيمم على السرير على الجدار على الأرض حتى لو كان بلاط، يجوز في القول الراجح. ولذلك الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني لابد أن نفهم بأن الصلاة ما يمكن أن تترك على أي حال. كونك تمر بحالة مثلا، أنا سألتك قلت لك مريت بغيبوبة، قلت لي لا، تمر بحالة مثلا صعوبة وكذا، تجمع ولله الحمد، تجمع الظهر مع العصر وتجمع المغرب مع العشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير وإما جمع صوري. كيف جمع التقديم يا أبو ناظم؟ جمع التقديم أنك تصلي الظهر أولا وتجمع معها العصر ثانيا، وتصلي المغرب في وقتها وتقدم معها العشاء في مع المغرب، أو تأخر الظهر مع العصر. أحيانا
يكون المريض متعب ونايم ما يحصل له إنه يقوم صلاة الظهر، يجمعها مع العصر. كذلك المغرب تجمعها مع يسمونه جمع تأخير. الجمع الصوري غير الحقيقي، هذه اللي ذكرتها أنا حقيقي. الصوري إنك تجي متى يأذن عندكم العصر في البحرين؟ أقول مثلا 3:30، مثلا 3:30 أو 4، خلنا نقول 4، تأخر صلاة الظهر إلى قبل الأذان العصر بعشر دقائق، 10 دقائق تصلي الظهر. فهالحالة هذه يكون وقت صلاة أذان العصر دخل عليك، تصلي مباشرة حتى لو يؤذن العصر. هذه يسمونها الجمع الصوري، يعني أخرت الظهر إلى آخر وقتها وقدمت العصر إلى أول وقتها. واضح؟ إن شاء الله الفال بعيد عنك، لكن مستقبلا لك ولغيرك إنكم تتعلمون هذه الأحكام. طيب الآن وش اللي عليك يا أبو ناظم؟ الآن ذمتك مشغولة بهذه الصلوات، يجب عليك أنك تصلي هذه الصلوات، تقضيها قضاء. طيب الآن كيف تتوضأ؟ تتوضأ بالماء، تقدر ولا لا؟ تقول لي لا ما أقدر، أنا على سرير ومستلقي ما أتحرك أبدا. التيمم الآن ما شاء الله أنت في البيت الحمد لله على سلامتك، العيال يجيبوا لك صحن فيه حاشاك وحاشا المشاهدين تراب ورمل، ها حطه عندك، إذا جاء وقت الصلاة بسم الله وتنفخ تنفخ عشان ما يعور وجهك شيء من هذا، وتمسح وجهك بيديك الثنتين وتمسح يديك، تحط اليسرى على اليمنى بهذه الطريقة، وتكون الحمد قد تطهرت الطهارة الترابية. هذه طهارة، هذه تقوم مقام الماء، وهذه يسيرة عندك في البيت، وتقضي بارك الله فيك ورضي الله عنك، تقضي جميع الصلوات. طبعا حالتك ما تسمح أنك تقضيها جميع، أنا أنصحك مع كل صلاة صلاة، يعني مدة الأسبوعين هذه، الآن صليت الفجر، صلي بعدها الفجر حقت الأسبوع الأول اللي ما صليت، الظهر حقت الأسبوع اليوم الأول من اليوم الأول من الأسبوع الأول، تنويها بقلبك أن هذه الظهر حقت اليوم الأول من الأسبوع الأول، وبهالطريقة أسبوعين. تقولي والله أنا أجد نشاط أحيانا لأني أنا مستلقي على السرير، ها تصلي طال عمرك على السرير صلوات اليوم كامل، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تجمعها بهذه الطريقة، تقضيها ما بتجمعها تقضيها، لهذا كله يسمى قضاء حتى تبرأ ذمتك. ما عليك لا إطعام طعام ولا إخراج كفارة ولا شيء، عليك فقط يا أبو ناظم أنك تتعلم الأحكام الشرعية، والحمد لله إن شاء الله أنك الآن استفدت، وتستغفر الله عز وجل لو أنك قصرت. يعني كان الواجب أنك تكلف أحد عيالك ولا شيء، يتصلون بالمشايخ بطلبة العلم، يقول والله أبو ناظم في المستشفى ما يقدر يصلي، وش يسوي؟ بيعلمونك بيرشدونك. عموما هذا الذي عليك، بارك الله فيك. تفضل يا أم سعد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير على الفتاوي للأمة الإسلامية.
الله يحفظك.
والله عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أم سعد.
السؤال الأول، أنا زوجي كان مريض بكورونا لمدة 6 أيام كان في البيت، فخلال 6 أيام دي أنا ما وديته للمستشفى على أساس إن هم قالوا سيبوه في البيت ياخذ دواء.
نعم.
فبعد 6 أيام زاد عليه التنفس، وديته المستشفى، فوديته مستشفى دبي 3 أسابيع وتوفى. فأنا من يوميها بقالنا سنة ونص من يوميها بلوم نفسي إن أنا لا وديته قبل ولا وديته دواء، وبقول لنفسي لو أنا أخذته قبل ما كان مات، وكان يعني كان صحته زينة. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا ما عندي، كان عندي فلوس عملها للعيال، فهذه ما زكيت عليها، يعني أنا بحوش لهم شوية شوية لغاية ما وصل مبلغ، بس الحين بدي أزكي عليها. أزكي عليها من يوم ما حوشتها ولا من السنة الأولى؟
إن شاء الله يا مساعد.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا مشاهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما هي جماعة أسئلة؟
تفضلي.
السؤال الأول، يعني صح تقع مشاكل بين يعني زوجي، وقال أنت الطالق، بس صار بساعة بيوم أم طلقني وصار أرجع بيومه.
إيش يا أم شهد إيش قال لك زوجك؟
اتهرناني وهو حصل مشاكل، وبعده سبيلي وأني قضوكه وهو قال لي أنت مطلق.
إيه يعني زوجك صار بينك وبينه مشاكل وقال لك أنت طالق؟
أيوة.
وبعدين رجعك مباشرة بنفس اليوم؟
أيوة. بيومه يعني ما الظاهر إلا وقر قعبي.
وسبق طلك قبل هالمرة؟
لا ثاني مرة كان ذا طريق للوادي طريق رجلي وبعدين يعني عاد للبلاد قطعه.
كيف المرة الثانية طلقك متى؟
ثاني مرة يعني حصل مشاكل بينه وواحد
ايه
وقطع عليهم الطريق وهو عاد للبلاد.
ايوه
الطريق توديه للوادي طريق رجل مش طريق سيارة.
اها
وهو قال انت مطلق ثلاث انا مش احرقش بالزربة يعني بالزرب.
انت مطلقة بالثلاث؟
لا مش احرقش بالزرب.
انت مطلقة بالثلاث او ايش انزلك بالدرب؟
انا مطلق ثلاث ما يموش يحرق يعني بالزرب قطع بالطريق.
يا مشاهد هذه الطلقة الثانية كنتم مسافرين وفي الطريق يعني غضب عليك وقال أنت مطلقة إذا قطعت هذا الطريق؟
ما غضبش علي ما غضبش علي غضب من واحد ثاني.
شوف يا مشاهد يعني ما فهمت هذه مسألة طلاق حساسة. اكتبي لي على الواتساب اكتبي لي على الواتساب لأن ما يصلح هذا واذكري لي جميع الطلقات اللي طلقها صدرت من زوجك. شوف الآن على الشاشة هذا الرقم رقم الواتساب واذكري قولي أنا أم شهد وهذه الطلقات. عندك سؤال آخر غير الطلاق؟
أيوة
يلا.
بوحدة كانت صائمة كفارة وما كناش نعرف إن الكفارة حق رمضان شهر متتابعين عاد إحنا عرفنا بحين ما تابعنا.
وصامت كم؟
فأنا قال 15 يوم بعد بقعدة نغص خفي
15 يوم فطرة. وأفطرت
فطرة يوم رجعت واصل صحة له اللي نصح عليه.
طيب في سؤال آخر؟
أيوة كان معنا كلب يعني قرو صغير كان يحصل معاذات بالقرية يحصل لنا معاذات يقول يدقدقوا علينا بالليل وإحنا ربطنا قرو يعني بعيد من البيت فنحن نطعمه ونصفه وبعدها نسينا يوم نسينا قعنا قانات هل تجيب المتين؟
طيب يوم شهد
ويوم ثاني كان بوق الصاص آذيني يعني تيصل من عادين تجرسي لقطع أداوي وهذا وأنا ضرب فيه بس مثل مما تم حياة.
هذا غير الجرو؟
أيوة.
إيش هذا الثاني؟
قطة صغيرة.
أيوة قطة وبعدين؟
يعني أنا ضربتي.
ضربتيها؟
أيوة.
طيب وبعدين ماتت؟
والله أعلم إنها ماتت من الحياة ما دروكوش.
يعني هربت من البيت وأنت ما تعرفين إنها ماتت أيوة. ولا
يعني
لا؟
يعني خرجة وما أعلمش على إنها ماتت من الحياة.
وكانت مؤذية هي؟
قطع ايوه هددت عقل من عجين ما ظنيت انا قاوة عمدري اني قاوة انه واني هشوفي وهي رجعت يقول من الجهة الثانية واني خبطتي.
طيب
ليش بعانيتي انني ميتة بس خبطتي خبط وضبحتي مني.
ان شاء الله يا مشاهد تسمعين ان شاء الله بحول الله. سؤال الطلاق ابعثيه على الواتساب بارك الله فيك. تفضل ام عبد الرحمن. راحت مع عبد الرحمن. حاولي مرة ثانية مع عبد الرحمن. طيب أبو خليفة من أبو ظبي بارك الله فيه يقول تقريبا قبل أيام يقول دخلت صلاة الجماعة صلاة المغرب الجماعة يقول وصلت الجماعة في الركعة الأخيرة يقول قمت أقضي وقام الناس يقضون يقول تفاجأت إذا وراي جماعة ثانية تقيم الصلاة يقول أنا رجعت ودخلت معهم الصلاة صلاة الجماعة ما حكم ذلك؟ أبو خليفة بارك الله فيك من حيث صحة الصلاة صحيحة ولله الحمد ما دمت أنك لم تستدبر الكعبة لم تستدبر القبلة لكن كان الأصل من بالنسبة لك أنك إما أن تقطع الصلاة وإما أن تقلبها إلى سنة ثم تلتحق بهذه الجماعة الثانية. أما هذه الحالة فقد ذكرها بعض العلماء وقالوا يجوز للمأموم أن يلتحق بصلاة الجماعة إن كان منفردا في بداية الصلاة كما أن لمن يصلي الجماعة له أن ينفرد عن الجماعة لعذر ولسبب كما حصل في قصة معاذ ابن جبل مع الرجل الذي صلى معه العشاء وأطال معاذ فانفرد الرجل وصلى لوحده. قالوا كذلك الذي قام يقضي وكان مسبوقا ثم سمع جماعة فالتحق بها، قالوا بأن هذا بأن صلاته صحيحة، وكان لكن على خلاف الأولى، الأولى أنك تكمل صلاتك لوحدك أو أنك تقلبها إلى نفل ثم تسلم وتلتحق بالجماعة الثانية. عموما مستقبلا لا تفعل مثل هذا لأن المسألة فيها خلاف والخلاف شديد. أم سعد من دبي تقول بأن زوجها كان مريضا بكورونا وبقي 6 أيام، تقول يعني ما وديته إلى المستشفى، و يعني قالوا بأنه الأفضل يبقى في البيت وكذا، تقول يعني زاد عليه مسألة التنفس بعد 3 أسابيع توفي، تقول بعدما نقلنا إلى المستشفى، تقول يعني ضميري يؤنبني إلى الآن كوني أنا ما وديته إلى المستشفى. أختي أم سعد بارك الله فيك ورحم الله زوجك وغفر الله له وجعل ما أصابه شهادة عنده سبحانه وتعالى. طبعا إذا كنت أنت قد اجتهدتي وقدرت بأن وجوده في البيت أفضل من كونه يذهب إلى المستشفى، لأن المستشفيات يقولون وينصحون ببقاء مريض كورونا في البيت يتعالج ويرتاح، وأن ذهابه إلى المستشفى لا يقدم له شيء، وأنت اجتهدت في مثل هذه الحالة وقدمتي لما تستطيعين في البيت، ما عليك شيء يا أخت الفاضل، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت لا تقولين بأن حالته واضح أنها متأزمة ويحتاج إلى أكسجين، يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى كذا، وقلت لا يبقى، لا شك بأنك آثمة، لا شك بأنك آثمة، يعني أنت فرطت في هذا الأمر، خاصة وأن مرضى كورونا يختلفون من شخص إلى شخص. من الناس من يصاب بمرض كورونا وما يشكل عنده يعني أزمة ولا يشكل عنده مشكلة، وتجده يشرب الأشياء الساخنة ويجتنب مخالطة الناس ويأخذ بالاحترازات اللي كانوا يصفونها والحمد لله. في أناس لا، عنده أصلا مشاكل في الرئتين، عنده مشاكل يعني صحية، عنده كذا، الواجب أنه ينقل إلى المستشفى، الطبيب هو الذي يقدر يبقى في البيت ولا في المستشفى. أنت ما ذكرتي لي يا أم سعد، هل الأطباء قالوا لك لا حالة زوجك يعني تستدعي عدم النقل وبقاء في البيت؟ إذا قلتي لي نعم ما عليك شيء، أنت معذورة، اجتهدت ولم تقصدي هذا. إذا تقولي لا ما حد قال لي وتركته هكذا وما نقلناه وأنت ترين بأنه متأزم، لا هذا لا شك بأنه تقصير وتفريط منك، تستغفرين الله عز وجل وتكثرين من الدعاء لزوجك ومن الصدقة له. ولكن اللي ظهر لي من كلامك بأنك أنت اجتهدت وأن قيل لك بأن بقاء زوجك في البيت أفضل وأولى، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم سعد من دبي تقول عندي يعني فلوس جمعتها للأولاد، تقول يعني لأجل يعني فيما يخص الأولاد، تقول هل عليها زكاة؟ لأني تقول أنا ما أخرج زكاة، ومن متى نخرج الزكاة؟ أختي أم سعد بارك الله فيك، بالنسبة للمال أي مال قابل للنماء وتوفر فيه شرطان، البلوغ النصاب وحولان الحول تجب فيه الزكاة، والزكاة لا تسقط بالتقادم. ما معنى ذلك؟ يعني الشخص من 10 سنوات ما زكى يجب عليه أن يزكي، يجب عليه أن يزكي السنوات 10 هذه كلها، لأن الزكاة ما تسقط بالتقادم، الزكاة تشتغل بها الذمة منذ أن يتوفر فيها شروط وجوب الزكاة. حولان الحول مع بلوغ النصاب يجب، أنت الآن تحسبين المال اللي عندك وتشوفين متى بلغ النصاب وكيف الآن تخرجين يعني تقسمين، هذا الولد مثلا عنده 20,000، هذا الولد 15,000، هذا الولد كذا، وتحسبين بمثل هذه الطريقة وتخرجين زكاة كل سنة بسنتها. يعني الآن السنة الأولى كان عند الولد الأول 15,000 وحال عليه الحول، تخرجين 15,000 تقسمينها على 40، السنة الثانية صار المبلغ 20 تخرجين زكاة 20، السنة اللي بعدها صار المبلغ 50 تخرجين زكاة 50، ما تخرجينها على السنة الأولى، السنة الأولى لوحده. الآن مثلا أفترض الآن الولد الأول في حسابه 50,000، ما تزكين 50,000 مباشرة، 50,000 تزكينها حق السنة هذه، السنة الماضية كم؟ تقولي لي 40 تزكين 40، السنة اللي قبلها 15 تزكين 15، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم شهد من اليمن تقول في امرأة عليها كفارة صيام 2 شهر متتابعين بسبب الجماع في نهار رمضان، تقول صامت 15 يوم ثم أفطرت وما كانت تعلم وجوب التتابع، ماذا عليها؟ أم شاهد بارك الله فيك، بالنسبة لي كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، الآن ما في رقاب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يفطر بينهما إلا لسبب شرعي مثل حيض المرأة أو السفر أو المرض مثلا، هذه نعم يجوز له أن يفطر، لأنه إذا جاز هذا في رمضان ففيما هو أقل من رمضان جائز من باب أولى. فلذلك هذه المرأة بارك الله فيك التي صامت 15 يوم ثم أفطرت لا لسبب، تستأنف. ما معنى تستأنف؟ يعني تبدأ من جديد، تبدأ من جديد، وهذه 15 يوم هذه سنة لها ونافلة، ولذلك قولي لها تبدأ من جديد، نحن الآن دخلنا في شهر رجب ما تصوم هذه الأيام، لأنها تخاطر، ما ندري الشهر ناقص ولا كامل، يعني رجب وشعبان، قولي لها بعد رمضان تبدأ بالصيام صيام شهرين متتابعين، ولا يجوز لها أن تفطر بينهما اختيارا، وإنما لعذر مثل ما ذكرت لك حيض سفر مرض من دون تحايل، لأن الشريعة تعامل بنقيض القصد، فإذا تحايل الإنسان يقول أبغى أسافر عشان يفطر استأنف من جديد. بارك الله فيك، تفضلي يا ليلى.
ألو، السلام عليكم يا شيخة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تكلمت معك الأسبوع المقبل
الماضي
الماضي عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضل.
أحيانا نحن نعيش في فرنسا، أحيانا بنشتري الخبز مكتوب عليه فيه الكحول.
مكتوب عليه ماذا؟
الكحول. الكحول.
الكحول.
الكحول ماشي الكحول كثيرة ما تسكر. هل ممكن نستعمل هذاك الخبز ناكله ولا لا؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا تكلمت معك على ابنتي إلى عندها 8 سنوات ما تبغي تصلي.
أي.
بس هي بتروح للمدرسة من 8 صباحا إلى 5 مساء. لما تيجي هل تصلي جميع الفروض ولا أستهاون معها في بعض الفروض؟ بس أحيانا تبغي تصلي تبغي، أحيانا ما تبغي، ترد تلعب ترد ما تبغي، كل يعني شنو نعمل معها؟ وما تبغي توضع، أحيانا تتصلي بدون وضوء.
طيب،
السؤال الثالث من فضلك يا شيخ، أحيانا بنام على جنابة بس في الصبح كنت تعبانة ونعسانة ما بدي أغتسل عشان أصلي، بصلي بالتيمم، هل جائز أم لا؟
يعني كسلا. ها،
كسلا.
نعم. طيب يا ليلى،
الأخير من فضلك اسمه ممكن الأخير؟
ممكن، تفضلي.
اتكلمت معك يا شيخ على الوسواس القهري.
أي.
أنا في الوسواس القهري بس ماشي في الصلاة، بس أحيانا هي في الحياة اليومية دائما في الوسواس، ماشي تعبني بزاف، بقرأ قرآن من الوسواس دائما الشيطان معي، بأخذ القرآن بقرأ من الشيطان دائما في رأسي.
وأنا نصحتك في هذا يا ليلى.
نعم.
أنا نصحتك. ها،
نعم نعم نصحتني.
قدمتك نصيحة، كيف كان قبولك لهذه النصيحة؟
لا، مزيانة مزيانة، كان حاول أن نقرأ قرآن، نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما فراسي، دائما الشيطان فراسي، دائما الحاجات اللي ما مزيانيش كيوقعوا، كيقول غادي ولادك غيموتوا، مي راجلك غيموت، حاجات اللي ما مزيانيش دائما فراسي، وتعبت نفسيا حتى انني تبعت مع اخصائي النفسي.
طيب يا ليلى، ابشري.
أرجوك اتمنى منك الدعاء يا شيخ.
الله يحفظك يبارك فيك ويرفع عنك البلاء يا رب. تفضل يا اقبال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا،
عساك بخير.
خير ونعمة.
شيخنا الفاضل، عندي سؤال يبدو من قبلي وصوني بي أن أسألك.
يلا.
إحدى الأهل إدها حماتها هي ما تخلص، فانطوها ولد وربته لحد 16 سنة، الولد يتوفى.
حماتها إيش؟
حماتها ربتها ولد تربي، يعني على أساس ما تخلص فطتها ولد تربوي، هم خوات.
مين عطى الثاني ولد؟
هم خوات، الزوجين اخوان.
اي خوات،
واحده من الخوات، واحده من الخوات تخلص والثانيه ما تخلص، فهي حنت على يدها لا شاي ابني ربي، فربت الحمد لله بلغ العمر 16 سنه.
اي
هناك توفى الى رحمه الله انتقل.
نعم.
بعدين هي هذا الحدث يمتى صار قبل 8 سنوات او اكثر، بس هذه اللي ربته لحد الان ملتزمه بالحداد، لباس الاسود او النيلي، يعني صح وعليه شويه غيرت نيلي بس ترجع للاسود، فيقولوا لي حتى انه راحت للعمره وهي ما زالت ملتزمه بالسواد، فقالوا لها ما يصير حرام ما شايفه، هي ما مقتنعه، فطلبوا مني ان اتصل بيك، وربما انت يعني قالوا لي بس تسمع توجيهاته
وطبعا يعني. هذا مو ابنها، ربتها يعني،
ربت ابن اختها،
ابن اختها نعم، اي خالته نعم. طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني هم ابني سئلتني صديقه قالت هي تاركه مبلغ، يعني شايلتني مبلغ ما محتاجته، بس تقول حاله الطوارئ اخذ مني يعني قليل استغله ورجعه، فتقول لي هل علي زكاه او لا؟
هذا مبلغ لها هي ها؟
نعم إلها، بس شنو يعني بساعة مثلا نقول بالحالة الطوارئ تأخذ منه وترجع، تقول من يصير عندي أرجع، فهل عليها زكاة أو لا؟
كيف ترجع أختي؟ ما فهمت كيف ترجع؟
يعني مثلا أو دكتور مثلا هي عندها 15 مليون غير؟
طيب
احتاجت أخذت 2 مليون
أي
صرفت بيهم، وبعدين رجعت المليون لل 15 رجع، فهي يعني تقول هذا هم
يعني تشتغل فيهم؟
إيه يعني حاجات تخلصت ساعة الضرورة تستعملهم، بس بعدين بنوين توفر عندي أرجع هذا عليها زكاة.
أي يعني الآن تصرف منه وبعدين إذا حصل عندها يعني دخل مال ثاني تدخل على الفلوس اللي عندها.
أحسن.
طيب أبشري يا أقبل.
أحسن جزيلا، تسلم تسلم، مع السلامة.
مرحبا أختي، مع السلامة مع السلامة. طيب أم شهد من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول كان هناك جرو صغير، كلب صغير، تقول يعني يؤذينا وفي الليل وشيء من هذا القبيل، تقول أخذته وربطناه في مكان بعيد وبعدين تفاجأنا قالوا بأنه مات، ماذا علينا؟ أم شهد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الكلب إذا كان مؤذي بحيث أنه يأكل الدجاج أو أنه يدخل البيوت مثلا ويفسد وكذا يطرد ويبعد عن البيت وعن المحل ولا يقتل ابتداء، أما إذا كان يهجم على الأطفال يهجم على أهل البيت مثلا يجوز دفعه ولو بالقتل، لأن هذا يسمى صائل في الفقه الإسلامي، صائل يجوز قتله إذا ما اندفع إلا بالقتل يجوز، أما قضية أن جرو صغير تربطينه وقيدتيه بمثل هذه الطريقة وهو لا يؤذي إيذاء شديد مثلا هذا ما يجوز، حرام، هذا كبد رطبة، في كل ذات كبد رطبة أجر، ولا يجوز الاعتداء على الكلاب المسالمة اللي ما تعتدي وهي ليست من الكلاب السوداء سوادا كاملا، لأن الكلب الأسود شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الجرو أخطأتم في حقه لأن جرو صغير، كان الواجب عليكم أنك تبعدونه، تأخذونه تبعدونه في الوادي في الجبل مثلا أو في تبعدونه خارج القرية، في هذه الحالة تكون قد سلمتم، أما تحبسينه لا تطعمينه ولا تسقينه ولا تتركينه يعني يأكل من الأرض لا شك بأن هذا ذنب، تستغفرين الله، ما في شيء إلا الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أم شهد من اليمن تقول هناك يعني قطة صغيرة أيضا كانت تؤذينا في الليل وتصيح وشيء، تقول أنا ضربتها وخبطتها وشيء، تقول وهربت ما أدري هل ماتت أم لا. أم شهد بارك الله فيك، طبعا القطط نبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولا يجوز للإنسان أن يؤذي القطة بقتلها إلا في حالة واحدة وهي حالة أن تكون مؤذية إيذاء شديدا بحيث تقلب الطعام تفسد الطعام ودفعها الإنسان مرة ومرتين وما اندفعت ولا ذهبت وما استطاع أنه يعني يحافظ على ماله، نص الفقهاء على جواز، لأن هذا صائل، عندنا قاعدة كل صائل سواء كان إنسان أو حيوان يهجم على الآخرين يدفع بالتي أحسن، فإذا من دفع إلا بالقتل جاز قتله، وهذه قاعدة معروفة في الفقه الإسلامي معروفة في الشريعة، فلذلك أختي ما دام تقولين أنا ما أدري ماتت ولا لا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. ليلى من فرنسا تسأل تقول عندنا خبز مكتوب عليه بأنه يستعمل فيه الكحول، تقول ما حكم أكل هذا الخبز؟ أختي ليلى بارك الله فيك، بالنسبة للكحول الموجود في الخبز الذي يباع عندكم، إن كانت نسبته قليلة جدا بحيث أنها تستهلك في مادة العجين ولا يظهر لها أثر، يظهر بأنه لا مانع، لأن هذا مما يستهلك ولا يبقى له أثر لا في عينه ولا في صفته، فلذلك لا شيء. أما إذا قلت لي لا هو يبقى له أثر سواء بعينه، يعني بمعنى لو عزل انعزل هذا الكحول، أو في وصفه بمعنى يعني يحصل فتور أو عفوا يحصل يكون مسكر أو مفتر، فهذا لا يجوز استعماله، يظهر كما قلت أنت بأنه لا أثر له والنسبة قليلة جدا تستهلك في مادة العجين، الذي يظهر بأنه لا بأس. وعندنا قاعدة أختي الفاضلة وهي اتقاء الشبهات، فإذا وجد نوع من أنواع الخبز خالي من هذه الأشياء فالإنسان يهرب من المشكوك فيه إلى المتيقن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث السبط قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا، يعني دع المشكوك إلى المتيقن. فإذا وجد يعني أنواع خبز خالية من هذه الأشياء تلجؤون إليه، ما تأكلون هذا. إذا وجد الخبز اللي عندكم هذا هو الخبز في عموم الدولة اللي عندكم، فيكون هذا بهذا الضابط اللي ذكرت، نسبة قليلة جدا لا يظهر له عين ولا صفة، لا يظهر أثر من حيث عينه ولا صفته، لا حرج في ذلك. ليلى تقول عندي بنت عمرها 8 سنوات، سبق أنها أخبرتني عن قصتها بأن عندها عناد في قضية الصلاة، تصلي ولا تصلي، يعني تتوضأ تصلي من دون وضوء. تقول الآن هي تذهب إلى المدرسة من الصباح الباكر وتعود في الليل، كيف تجمع الصلاة مثلا، ما كيف أحببها؟ ليلى بارك الله فيك، أنا أذكر سؤالك وأطلت أنا في الجواب في توجيهك في كيفية التعامل مع هذه البنية، واضح بأن ابنتك عندها هي من أنواع أو من أنماط الشخصيات اللي فيها العناد، واضح عندها عناد، يعني أنت والدها ربيتها تربية طيبة لكن عندها نوع من العناد، نوع من المناكفة، فأنت ووالدها تحتاجان أن تذيب هذا العناد اللي عندها، اللي هو حقيقة يشكل شخصيتها، واضح. فأنت بارك الله فيك تحتاجين إلى أن تغرقيها بالترغيب، تغرقينها بالتحفيز، تحرصين على تشجيعها، تعطينها الفرصة إلى أن تكون هي تصلي بك أحيانا، قولي لها صلي بي، هنا تزرعين فيها يعني هذا، تزرعين فيها الشخصية التي هي تطمح إليها، واضح أن بنتك عندها هذا النوع من أنواع الشخصية، فلذلك احرصي على تربيتها تربية صحيحة وسليمة، وأغرقيها مثل ما قلت بالأشياء التي فعلا يعني تساعدها على إذابة هذا العناد، في ردات فعل عندها معينة قد تكون حرمت في الصغر من أشياء مثلا، الآن تبدأ تعوضها بهذا العناد، فشيء من هذا القبيل. أنت بارك الله فيك الآن مهمتك أن تخبرينها وتلقنينها بأن تصلي في كل وقت، إذا والله الأمر صعب عليها في المدرسة ممكن تجمع إذا رجعت، لأنك أنتم تعيشون في دولة وفي بلد يعني قد لا يكون عندكم مثل اللي عندنا نحن من الصلوات في المساجد ومصليات وشيء من هذا القبيل، فقولي لها تجمع، لكن قولي للأصل أنك تصلين في المدرسة، وممكن تسألين بعض زميلاتها اللي حريصات على الصلاة مثلا تقلدهم، لكن عموما إذا حصل وبعدين ازرعي فيها مراقبة الله سبحانه وتعالى، لأنك ذكرتي بأنها تصلي من دون وضوء، فأنت الآن إذا كان عندها هذه الجرأة أكيد عندها جرأة في أشياء ثانية، فأنت تحتاجين حتى تضمنين هذا الباب أنك تزرعين فيها مراقبة الله سبحانه وتعالى دائما، قولي له قولي الله يراني، الله يسمعني، الله يراني، الله يعلم ما في قلبي مثلا، لقني هذه كما كان السلف الصالح يلقنون صبيانهم، الله يراني، الله يسمعني، هذا يتعود عليها الصغير فتصبح عقيدة عنده، يعيش مراقبا لله عز وجل على جميع أحواله. ليلى من فرنسا تقول يعني أحيانا أكون على جنابة وأستيقظ الصباح أو لا أستطيع الاغتسال وإنما ألجأ إلى التيمم، وهذا يعني من باب الكسل. ليلى بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا من موجبات الجنابة من موجبات الغسل، فحصول الجنابة يوجب الغسل، والغسل لا ينتقل الإنسان إلى التيمم إلا في حالتين. الحالة الأولى فقدان الماء، فقدت الماء ما في ماء، انقطع الماء ما في ماء، تلجئين إلى التيمم. الحالة الثانية الماء موجود لكن تعجزين عن استعماله، إما لمرض، عندك مرض، إما لبرد شديد وما عندك شيء يسخن فيه الماء مثلا، هنا ممكن تلجئين إلى التيمم. أما قضية أنك تقوي والله من باب الكسل ألجأ إلى التيمم فهذا لا يجوز يا أخت الفاضل، لا يجوز ولا يرتفع حدثك، لأن أصلا التيمم هو بدل عن الماء إذا فقد أو عجز عن استعماله. الماء موجود عندك والسخانات موجودة عندك، عندك مشكلة الكسل، فقومي واغتسلي واستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وانظري في سبب الكسل ما هو، هل هو السهر، يعني في أسباب قد لا يعرفها إلا أنت، حاولي أن تبتعدي عنها بارك الله فيك، واحرصي على أن تغتسلي ولا تتيممي. والتيمم مثل ما ذكرت لك ما يشرع إلا في هاتين الحالتين. ليلى من فرنسا تقول، هي طبعا سألتني في السابق عن الوسواس القهري، تقول الوسواس هذا ليس في الصلاة فقط ولا في الوضوء، وإنما حتى في الحياة اليومية دائما يأتيني الشيطان وأقول يعني بفقد أولادي، بفقد زوجي، كذا وكذا. يا ليلى بارك الله فيك، أنا أعتقد ما زلت أذكر يعني بعض أجوبتي لسؤالك فيما يتعلق بكيفية معالجة الوسواس القهري والعادي، ولذلك التزمي بنصيحتي لك يا أخت الفاضلة. وإذا كانت نصيحتي لك في الوسواس في العبادات فهذا أشد من الوسواس في العادات، كونك الآن تفكرين بفقدان زوجك، توسوسين فقدان أولادك، هو وسواس، هو وسواس، سواء في الطهارة، في الصلاة، في النجاسات، في قضية الحياة اليومية، هذا كله واحد، يعني الجواب هو واحد. وحاولي قدر المستطاع أنك تنعتقي عن هذه الوساوس، تتخلصي من هذه الوساوس، وذلك باليقين اللي ذكرته لك. الحمد لله زوجك بخير، قولي دائما زوجي بخير، الحمد لله أولادي بخير، الحمد لله، أحسن الظن بالله عز وجل. وبعدين السؤال لك يا ليلى بارك الله فيك، السؤال لك، هل تستطيعين أن تردي قدر الله عز وجل؟ تستطيعي ما تستطيعين، إذا جاء أمر الله عز وجل ما يستطيع أحد أن يرد القدر. ولذلك المنافقون لما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هم كانوا يقولون عن في غزوة أحد، الله عز وجل رد عليهم، رد عليهم رد وبين لهم بأن هؤلاء لو لم يبرزوا إلى القتال لقتلوا لماتوا في فرشهم وفي بيوتهم. وذلك الموت حقي يا أختي الفاضل، ما أحد، أعظم مصيبة منذ أن خلق الله البشرية إلى يوم القيامة موت محمد عليه الصلاة والسلام، مات النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أفضل الخلق مات. كيف الآن أنت تقولين والله أخاف زوجي يموت؟ لا بيموت، صدق، وأنا بموت وأنت بتموتين وجميع البشرية تموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ما يسلم أحد. النبي عليه الصلاة والسلام أذاقه الله الموت، أذاقه الله الموت، لذا قال أبو بكر لا يجمع الله عليك موتتين، ما مات صلى الله عليه وسلم. يعني هل هذا يعني أنه غير والله ممكن أنه يبقى ويخلد؟ فحاولي أن تعيشي واقعك يا أختي الفاضلة، ولا تعيشي مثل هذه الوساوس والأوهام. يعني كثير من يعني في ناس أطفال عندهم، ها، صغار وشباب ماتوا قالوا الحمد لله، الحمد لله، هذا قضاء الله، لأن الله تعالى قدر كل شيء، كما أنه قدر رزقك قدر أجلك، قدر أجلك، لكل أجل كتاب. الإنسان أيامه محسوبة، أنفاسه معدودة، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام كتب فلان فلان يموت في اليوم الفلان، لو اجتمع من في الأرض على أن يؤخره دقيقة ما تأخر، دقيقة ما تأخر، قدر الله نافذ في الخلق والعباد. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا أخشى عليك أنك تتنقلين في أبواب الوساوس، خلصت من باب رحت باب ثاني، الشيطان سلم منك من هذا دخلك في باب ثاني. عيشي حياتك بشكل طبيعي، حاولي أن تقوي مسألة الإيمان بالقدر عندك، تحرصين على القراءة في كتاب الله وتفاسير أهل العلم، تحضرين مجالس الذكر عندكم، في يوجد مجالس ذكر ومحاضرات ويوجد خير ولله الحمد، فحاولي أنك تعيشين بمثل هذه الطريقة تسلمين بحول الله. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا ذهبت في مجموعات نسوة.
ذهبتي وين؟
في مجموعاتنا النسوة، وفي امرأة منهم قالت لنا على أن المرأة الذي
أمة الله وين رحتي؟ يا أمة الله.
نعم معك يا شيخ.
انقطع اتصال، تفضلي.
أنا أسمعك يا شيخ. أنا رحت في مجموعة نسوة.
أيوة.
بعدين قالت واحدة منهم للأخرية الآخرة على أن أبدون بأخذهم إذا صلت المرأة فهو حرام وباطل صلاتها إلى من تأخذهم.
ماذا قالت؟
إذا ما لم تزل هؤلاء الشعر الذين مأذون بأخذهم فصلاتها باطلة، هل هذا الكلام صحيح؟
إذا ما أخذت الشعر المأذون بأخذه؟
نعم، على أن صلاتها.
طيب فهمنا سؤال واحد بس. طيب إقبال من العراق بارك الله فيها، تقول واحدة من الأهل يعني أوصتها بأن تسأل، تقول بأن حماتها أختين، واحدة رزقها الله أطفال والثانية ما رزقت، قامت فأعطت أختها طفل ربته وحتى بلغ 16 عاما. تقول توفي بعد ذلك، فحزنت عليه حزنا شديدا، تقول بدأت تلتزم بالحداد بلبس السواد يعني في الغالب، حتى تقول لما ذهبت العمرة لبست السواد. تريد نصيحة في مثل هذا. أختي إقبال بارك الله فيك، والنصيحة لهذه الأخت، أولا تشكر أختها التي يعني ضحت بفلذة كبدها وقرة عينها وقطعة منها وأعطتها لأختها، فلا شك بأن هذه الأخت اللي أعطت ابنها امرأة عظيمة غلبت يعني جانب أختها على مشاعرها وعلى فطرتها، وهذا قليل من يفعل ذلك، ولذلك هذه الأخت عظيمة. يجب على هذه الأخت أن تكثر من الدعاء والثناء لأختها وأن تنشغل بمصلحة أختها أكثر من انشغالها بما هي فيه الآن، ولذلك تدعو لأختها على الدوام وعلى الاستمرار، تثني عليها وتذكرها بخير وتقول لها جزاك الله خيرا، لأنها أكرمتها بشيء ما يمكن أن توفيها إياه إلا أن تقول لها جزاك الله خيرا وتثني عليها في كل مجلس. الأمر الثاني بالنسبة للموت، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، هذا الولد قدر الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام أنه ما يعيش إلا 16 سنة، ما يعيش إلا 16 سنة، لا تزيد ولا تنقص، ولذلك قدر الله نافذ وأمر الله ماض في العباد وفي الخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديره، ومن جملة ذلك الموت، من جملة ذلك الموت. وذكرت أنا قبل قليل سيد الخلق توفي صلى الله عليه وسلم، اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، الناس في حال السعة في حال الغنى في حال الراحة ما يظهر ما في نفوسهم. الآن بعض الناس يقول لك والله يا أخي أنا الحمد لله راضي عن الله عز وجل، بمجرد أن يمتحن هنا يظهر هل هو صادق أم كاذب، هل هذا الرضا رضا حقيقي ولا مغشوش كاذب، هذا الواقع. بعض الناس يقول الحمد لله أنا من الصابرين، بمجرد أن يبتلى بوفاة قريب أو حبيب انقلب والعياذ بالله إنسانا آخر، ويبدأ والعياذ بالله يجزع ويقول الهجر من القول ويعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك الناس في حال الغنى في حال الصحة في حال يقول نحن الحمد لله ويشكرون الله عز وجل، لكن لما يبتلون هنا يختبرون. النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي. من شدة الجزع ما عرفت أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فركضت إلى بيته ولم تجد عنده بوابين تعتذر يا رسول الله ما عرفتك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الحقيقي عند الصدمة الأولى، لأن كل شيء يبدأ صغير ويكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة وتصغر. شوف الآن أول ما يجيك خبر وفاة قريب مصيبة كبيرة، اليوم الثاني أخف، الثالث أخف، الرابع، وهكذا ينسى الناس. المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره، المؤمن يحتسب الأجر. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، هذه الأخت الحزن طبيعي، غير الطبيعي استمرارية الحزن والإتيان بأمور الجاهلية مثل هذه قضية لبس السواد. من وين جابت السواد؟ هذا كان يلبسنه نساء قريش قديما، يلبسن السواد علامة على الحزن، وتبقى المرأة سنة كاملة تحد على زوجها سنة كاملة وهي لابسة السواد ولا تغتسل، وتدخل إلى حش يعني مكان أكرمكم الله نجس، تبقى فيه سنة كاملة. هذه الأخت تريد أن تأخذ من بعض صفات الجاهلية، تريد أن تأخذ من بعض أخلاق الجاهلية، ما يجوز لها. وهذا أكبر دليل على أن ليس عندها يعني رضا بالقدر، وليس عندها رضا بالقضاء، وليس عندها صبر واحتساب. كيف الآن امرأة تبقى سنين عددة وهي لابسة السواد وحزينة على ميت؟ غدا هي ستنتقل، أما هل أعدت لهذا اليوم؟ وكيف تلقى رب عز وجل وقد عصت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يجب عليها أن تخرج عن مثل هذا الحزن، ولا يجوز لها أن تستمر في هذا الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، 4 أشهر و10، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا عم ولا خال، لها 3 أيام فقط تجتنب الزينة، تجتنب الخروج، ما تلبس ذهب، ما تكتحل، ما تضع المكياج. نعم، بعد 3 أيام لا يجوز لها أن تستمر. كيف الآن بعض النساء سنة وسنتين وثلاثة وهي لابسة الأسود وحزينة ولا تضحك؟ وسبحان الله بعض النساء أصبحت شؤم على بعض البيوت، بعض النساء شؤم، الزوج إذا دخل الكآبة مخيمة على البيت، الحزن متربع في البيت، الهم متربع، والحرمة هذه أبدا دمعتها في عينها. سبحان الله العظيم، ما قرأت في كتاب الله، ما قرأت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمعت المواعظ اللي تنهى عن قضية الإسلام عز وجل. تحتاج أن تتوب إلى الله وتترك مثل هذا الحزن الذي ذكرتيه. إقبال، إقبال من العراق تقول يعني في مبلغ، أخت تقول حاطة مبلغ من المال هي لا تحتاج إليه، لكن تقول أحيانا بعض الأحيان لحالات طارئة أأخذ منه ثم أعيد إليه ما أكتسبه. كيف الزكاة؟ الزكاة أخت الفاضلة في نهاية الحول تحسب الموجود وتقسم على 40 وتخرج الزكاة، لأن اللي طلعة إذا اشتغلت فيه فهذا نماء من أصل المال، يكون نماء، الربح يضاف إلى أصله، الربح يضاف إلى أصله، ما تصرفه ليس فيه زكاة، ما تضيفه يحسب على الموجود ويزك. بارك الله فيك. أمت الله من اليمن تقول يعني كنا مع مجموعة نساء، قالت امرأة من النساء كل امرأة لا تأخذ الشعر المأذون بأخذه شرعا فإن صلاتها باطلة. ما حكم هذا الكلام؟ هذا كلام باطل مردود عليها، وهي قد ارتكبت إثما ووقعت في محرم، لأن الله جل وعلا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك الشخص الذي أظافره طويلة لم يأخذ من شعر العانة ولا من شعر الإبطين ولا من شعر الشارب مثلا إذا كان رجلا، وما أتى ببقية سنن الفطرة فإن صلاته صحيحة، حتى لو كان رجل غير مختون صلاته صحيحة ولله الحمد. هذه جهة منفكة ما لها علاقة يا أخت الفاضلة بشروط الصلاة، فقولي لها تتعلم ولا تأخذ ببعض المسائل الشاذة التي يعني تسمع تقرأها في بعض الكتب. بارك الله فيك وفي الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.